والنسخ انتهت كلها.
ما نعطيه نجيب له نسخة شو؟
هاي الخمس. مو شو واحد حد تركي معنا. تركي برضه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله. وقد ذكرنا في مقدمته القيمة بأنه أشار إلى ثلاثة انحرافات، وهذه الانحرافات هي ناتجة عن محاولة بعض الناس التوفيق بين دين الله وبين غيره من أهواء البشر. فذكر الانحراف الأول وهو في باب الاعتقاد عند الذين يحاولون الجمع بين النقليات والعقليات، والمراد بالعقليات ليست العقليات الصحيحة المستندة على براهين الكتاب والسنة، وإنما المراد العقليات التي أخذت عن علماء الكلام الذين يعتمدون على مجرد عقولهم ويرون إليها المرجع في كل شيء. هذا هو الانحراف الأول. وأما الانحراف الآخر فهو عند الذين يحاولون الجمع بين أوامر الشريعة وبين ما تستحسنه عقولهم في باب السلوك، وضرب لذلك مثلا بالمتصوفة الذين يحاولون الجمع بين الشريعة والحقيقة، زعموا والحقيقة هي أشياء ذوقية يرون أنها تنطبع في أذهانهم ويحاولون الجمع بينها وبين الشريعة، ولأجل ذلك وقعوا في الطرق البدعية والأذكار البدعية ونحو ذلك من الزهد المذموم وما انبنى على ذلك. وأما الانحراف الثالث فهو انحراف أرباب السياسة الذين حاولوا التوفيق بين الشريعة وبين أهوائهم في باب السياسة والإمارة. ثم ذكر بعد هذا الصنف صنف ثاني، وهم الذين زادوا في الشريعة أو نقصوا منها بسبب جهلهم وليس بسبب الالتفات إلى مصدر آخر، وإنما بسبب جهلهم. وهذا الصنف هو الذي أشار إليه عندكم في صفحة 74. الصنف الثاني هو الذي أشار إليه بقولي أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. إذن هذا الصنف يختلفون عن الأولين. فالصنف الأول لم يقتصروا على المصدر، مصدر الوحي المعصوم، وإنما أضافوا إليه غيره وظنوا أنهم بهذا التوفيق يعملون إحسانا وتوفيقا. وأما هذا الصنف فالمصدر عندهم واحد وهو ما جاء به الرسول، لكنهم لجهلهم وتقليدهم أخرجوا منه ما هو منه أخرجوا منه ما هو ما ليس منه أو أدخلوا فيه ما ليس منه. ثم قال بسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم بسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم إذ أدخلوا في الشريعة أو أخرجوا منها ما ليس منها وبسبب عدوان أولئك الصنف الأول وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة درس يعني محى كثر النفاق ودرس يعني محي كثير من علم الرسالة بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأصل أنه لا يكون البحث التام في الالتفات إلى مصدر من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا التخوض في ذلك بسبب الجهل والتقليد وإنما الأصل الصحيح هو البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. إذن ليعلم ويعتقد لا بد من علم صحيح ويعمل به ظاهرا وباطنا لا بد أيضا من عمل صحيح فهذا هو الدين الصحيح المبني على علم صحيح فيكون قد تلي أي كتلي القرآن فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء فهذا معنى يتلونه حق تلاوته أي علموه علما صحيحا وعملوا به ظاهرا وباطنا عملا صحيحا. وإن كان العبد عاجزا انتبهوا لهذا حقيقة يعني هو جزاه الله خير كل كلمة من كلامه ترسم منهج لطالب العلم ليس مجرد يصف كلام بدون معاني كل كلمة من كلامه تجد فيها روح العلم الصحيح لأنه يقول وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك فالناس ليسوا كلهم على درجة واحدة لا يمكن الناس يكونون كلهم أهل علم صحيح وعمل صحيح فإذا عاجز العبد عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول فإن بعض الناس إذا عجز عن شيء لا يريد أن يعمل الناس ما عجزه عنه وهذا من الأنانية أو من الغلو في الذات يرى أنه إليه المنتهى بعض المنتسبين للعلم أو العمل إذا لم يستطع شيء فهو يهون فيه يهون في الشيء الذي لا يستطيعه لئلا يظهر أن هناك من هو أعلم منه أو أعبد منه وهذا ليس منهج سليم هذا فيه حظ للنفس وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه يعني بل يكفيه أن يسقط عنه اللوم لعجزه لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك وهذا من الإخلاص والنصح لأن بعض الناس مثلا إذا كان متقن في علم الحديث وعنده قصور في جانب العقائد فإنه يهون من الكلام عن جانب العقائد ويقول العلم الصحيح هو علم الجرح والتعديل هذا هو العلم الصحيح ولا يفرح أن يتصدى غيره للجانب الذي هو مقصر فيه ويرى أن الصواب هو أن يكون الناس على ما هو عليه هو من التعمق في مصطلح الحديث وعلم الرجال ونحو ذلك وهذا هوى في النفس باطن أو يكون عنده قصور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الجهاد أو في الحكم بما أنزل الله وغير ذلك فيرى أن هذا الأمر ليس مهم وإذا كان عنده همة في التهجد مثلا والنوافل والصيام والتطوع يرى أن هذا هو العبادة الصحيحة وأن غير ذلك من الأشياء ليست بذاك الأمر العظيم، لأنه يرى من طرف خفي كأنه بلغ الكمال إما في العلم وإما في العمل، وهذا ليس منهج الرشيدة، وإنما المنهج الرشيد أن من عجز عن شيء فليفرح إذا قام غيره به ويدعو له بظهر الغيب، إن عجز عن علم وقام به غيره فيحمد الله أن الله وفق من المسلمين من قام بهذا الجانب، وإن عجز عن عمل فليفرح إذا قام به غيره من المسلمين، وحسبه أن يسقط عنه اللوم والإثم لعجزه أو لعدم أن يمكنه ذلك. أما أن يظن أنه هو الصورة المثلى لكل شيء ولا يريد أن يتجاوزه أحد في علم ولا عمل، فهذا مرض في النفوس، ولأجل ذلك نبه عليه الشارع عليه رحمة الله لأن لا يقع فيه بعض المنتسبين للعلم والسلوك، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، ما هو إذا عجز عن شيء قال هذا. وهذا مثل بعض الناس إذا التبس عليه أمر في باب العقليات أو نحو ذلك لا يؤمن به ويقول هذا غير معقول، هذا ما يمكن، هذا يأباه العقل، هذا يأباه الذوق أو نحو ذلك من الحجج الباطلة. فلا ينبغي أن الإنسان يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعضه، بل عليه أن يؤمن به جميعا، وأن يصان أن يدخل فيه ما ليس منه، أن يصان هذا الدين أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، يعني لا يجوز لأحد أن يدخل في هذا الدين ما ليس منه من رواية، بمعنى لا يأتي برواية مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة ويدخلها في الدين، فإن هذا لا يجوز، لأن الدين كامل ليس في حاجة إلى أن يزيد فيه أحد. وكان بعض المجتهدين في السلوك من الجهلة منهم يضع أحاديث في فضل القيام وفي فضل الصيام وفي فضل الجهاد وفي فضل الحج، فقيل له لماذا تصنع ذلك، لماذا تكذب على الله، قال أنا ما أكذب على الله، أنا أكذب له. ويحتج يقول ليس الكذاب الذي ينمي خيرا، أنا أكذب لأجل الله، يحط حديث في فضائل الصيام لكي يجتهد الناس في الصيام، وهذا من, 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 من مكر الشيطان وكيد الشيطان. فإنما جاء في الحظ على الصيام أو في الحظ على العبادات من الأدلة الصحيحة يغني عن كذب الكاذبين وعن كلام الوضاعين. عندنا من الأدلة الصحيحة في القرآن والسنة ما فيه كفاية وما فيه حظ للنفوس لكي تنقاد للحق، والذي يزيد أحاديث ويضع كبعض الوضاعين الذين يضعون في فضل سور القرآن، من قرأ سورة قل هو الله واحد مثلا غير الحديث اللي صحت فيها، فإن له شجرة في الجنة طولها مسيرة 1000 عام وكذا وكذا، وله من الحور العين كذا إلى غير ذلك، ويقول أنا ماذا صنعت، أنا أرغب في قراءة القرآن وقراءة القرآن مرغب فيها. يقال له رغب بما صح، أما أن ترغب بما وضعت فهذا لا يجوز، فإن هذا فيه إيهام بأن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الترغيب والترهيب لا يكفي، وأنه يحتاج إلى أن تزيد أنت فيه من كيسك، وهذا هو الذي لا يجوز. فينبغي أن يصان أن هذا الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، يعني بعض من الناس يضع فيه رأي ويفسر بعض الأشياء من رأيه من غير دليل، ويقول هذا الرأي اللي ذكرته فيه خير للناس لكنه ما عليه دليل، لو توهم أن فيه خير ما دام ما عليه دليل فلا يجوز أن يفعل ذلك. بعض من الناس مثلا قد يزيد برأي في مسألة من المسائل فيضع فيها رأي من عندي ويقول أرى أن معنى هذه الآية كذا، يكون فيه انحراف في زمنه، ها، فلا يجد نص صريح في معالجة هذا الانحراف، فيقول أرى أن معنى هذا الآية يشمل هذا،
وهو في قرارة نفسه لا يراه ذلك، وإنما أراد أن ينفر هذا الموضوع فأدخله قسرا في رأيه، وهذا أيضا لا يجوز. فمثل هذا الصنف مثل الصنف الذي قبله، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، ليس للإنسان أن يتبع ما عند الله. لا يقول هذا فلان لا أستطيع أن أتقدم عليه، له منزل عندي، ما دام أن كذا أوافقه، كما يفعل أتباع الأحبار والرهبان لما قالوا هؤلاء علماؤنا فلا نتقدم عليهم، فصاروا يحلون ويحرمون لهم وهم يتابعون، من باب تكريم العلماء وتكريم الأحبار والرهبان يقولون لا نتقدم عليهم. وبعضهم قد يوافق شيخه على باطل ويقول أستحي أن أخالف الشيخ، يعني يرى أن شيخه فعل فعلا فيوافقه في الفعل وهو يعلم أن هذا باطل، وتقول له لماذا تصنع هذا وأنت تعلم أن هذا باطل؟ افرض أن شيخه عنده بعض البدع فيوافق شيخه على هذه البدع، فتقول له لماذا تصنع هذا؟ فيقول والله أستحي من شيخي أخالفه، أستحي أن أخالف شيخي. أليس الله أحق أولى بالاستحياء من أن تخالف دينه؟ فليس لا ينبغي للإنسان أن يتبع ما ليس من عند الله لا اعتقادا ولا عملا. فليس هناك أحد يجب أن يطاع ويتبع استقلالا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول معصوم فطاعته طاعة لله تبارك وتعالى. أما غيره من العلماء والأمراء والزعماء وغير ذلك وأكابر الناس، فهؤلاء لا يتبعون إلا فيما علم أنه طاعة، ما علم أنه طاعة فلا يتبعون فيه، وما علم أنه معصية فلا يجوز أبدا أن يتبعوا فيه مهما عظم شأنهم، حتى ولو كانوا هم مأجورون على هذا القول، لأنه قد يجتهد شخص ويقول قول فأنت تعلم أنه باطل وهو لا يعلم أنه باطل، فتقول حياء من شيخي اتبعته، فهذا لا يجوز أبدا، وهذا ليس من الإسلام في شيء. والذين يربون أتباعهم على الانقياد المطلق ويقولون للمريد لا تعترض فتنطرد، يعني لا تعترض على الشيخ إذا قال قولا فتنطرد من رحمة الله، بل عليك أن توافق، فهذه تربية مثل تربية رهبان النصارى لا يجوز أن يقع فيها المسلم. كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، هذه يعني هذه الطريقة، وهي الاعتماد على الكتاب والسنة وعدم اتباع أحد من البشر والعمل العلم الصحيح والعمل الصحيح والرضا بما يعمله غيرك إن عجزت أنت عنه أو بما علمه غيرك. هذا المنهج الذي رسمه لنا في العلم، هذا المنهج هو طريقة السابقين الأولين. من السابقون الأولون؟ المهاجرون والأنصار، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن يمدح الشيء أن يقال هذه طريقة الصحابة، هذا وحده كافي في المدح، لأن الصحابة لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة أبدا، لا يمكن أن يجتمع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على ضلالة، لأنهم السند المباشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمعوا على ضلالة لانقطع الحق، كيف ينتقل الحق كامل إلى من بعدهم؟ فهم لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. ولأجل ذلك ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فهي أمة مرحومة لا تجتمع على ضلالة، لأن لا ينقطع الحق، فإن الأمة لو اجتمعت على ضلالة فإنهم سوف ينقلون هذه الضلالة إلى الجيل الذي بعدهم فينقطع الحق، والحق لا ينقطع. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي أيضا طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. إذن الكلام الذي لخصه في ستة أسطر هي منهج في العلم والعمل، وهذا المنهج هو طريقة السابقين في العلم والعمل. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فإن الأمة الوسط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة الوسط إذا شهدت لأحد بالإمامة فهو إمام. قد يقول قائل منكم: فأمة محمد فيها فرق مبتدعة، فهل شهادتهم مقبولة؟ نقول: الوسط في الأمة هم أتباع الصحابة، وهم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء عدول، قولهم على غيرهم مقبول. ولأجل ذلك إذا شهد أهل السنة والجماعة لشخص بالعدالة فقولهم مقبول، لكن لو شهد الخوارج له بالعدالة قولهم مردود، لو شهد له الرافضة قولهم مردود، لو شهد له المعتزلة فقولهم مردود، لأن هؤلاء لا يمثلون الأمة الوسط. فإن الأمة الوسط، ومعنى وسط يعني عدول خيار، فإن الأمة الوسط هي التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الأمة الوسط التي تقبل شهادتها. فهذه الأمة من شهدت له بأنه إمام في الدين فقوله مقبول. فوجدنا هذه الأمة شهدت للأئمة الأربعة أئمة المذاهب بالإمامة، وشهدت لغيرهم بالإمامة مثل سفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وأصحاب الكتب الستة، كثير غيرهم. يعني لو رجعتم إلى كتاب سير أعلام النبلاء فإنه في هذا الكتاب، وإن كان ذكر بعض رؤوس البدع، لكنه بين حالهم، بين حال هؤلاء. فمن شهد له أهل السنة بأنه من أهل السنة وأنه إمام في الدين فقولهم في ذلك مقبول، قولهم في ذلك مقبول. ولذلك يعرف الشخص المبتدع من غيره بشهادة هؤلاء الذين هم أهل السنة والجماعة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، وهنا بدأ يبين لنا كيف أن أهل السنة والجماعة بينوا باطل أهل البدع بالمنهج الصحيح. فإن بشر المريسي هذا هو بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن، هذا من فقهاء المعتزلة، بل إنه رمي بالزندقة. وهذا كان في البداية قد تفقه على أبي يوسف، وأبو يوسف هذا من تلاميذ أبي حنيفة. أبو يوسف هذا إمام من الأئمة، تتلمذ على أبي حنيفة، فجاء بشر بن غياث المريسي واخذ عنه الفقه، لكنه من جانب آخر. وأحيانا الإنسان يكون فيه مادتان، يأخذ العلم من جهة ويأخذ بدعة من جهة أخرى، فهو من جهة أخرى أخذ علم الكلام من أهل الكلام. وعلم الكلام كما ذكرت لكم باختصار سابق هو قياسات عقلية اختلط فيها الحق بالباطل، أخذت من كلام اليونان، الفلاسفة اليونانيين الذين تكلموا في الأمور الغيبية بمجرد عقولهم، فقعدوا قواعد ووضعوا أصول ووضعوا قياسات، فلما ترجمت الكتب التي عثر عليها المسلمون إبان الفتوح ترجمت في زمن الخليفة العباسي المأمون، تأثر بعض الناس بما في هذه الكتب. ودراسة تراث أي أمة من الأمم له تأثيرات. الآن الذين درسوا كثير من الآداب الإنجليزية والآداب الأمريكية فإنهم تأثروا ونقلوا لنا أشياء فيها انحرافات. فالذي ما عنده علم بالشريعة إذا قرأ كتب المنحرفين يتأثر بشيء من هذه الانحرافات، إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. فهذا بشر بن غياث المريسي مع أنه يتلقى الفقه عن أبي يوسف إلا أنه تأثر بهذه المادة الخبيثة وهي علم الكلام، فجاء يجادل أبا يوسف بهذا العلم. فقال له أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل، يعني علمك بهذا المادة الخبيثة هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ما هو المراد الكلام الذي نتكلم به؟ المراد الكلام الذي يتكلمون به المنحرف. والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، يعني إذا تشرب بهذا العلم حتى يكون رأس فيه فإنه عند ذلك يكون زنديق، لأن فيه ما يدعو للزندقة. ومن أشهر ما عندهم مما يدعو للزندقة أنهم يقولون هذا العالم قديم ما خلقه خالق، وهذه زندقة. يقولون عن هذا الكون بأنه قديم. أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته. الجهل بالكلام قد يعلمه إنسان، لكن هذا العلم الذي علمه الجهل به هو العلم، يعني اعتقاد عدم صحة علم الكلام هو العلم الصحيح، فهذا يسمى جهل به. إذا لم تعتقد الشيء فأنت جاهل به. اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا، يعني عن أبي يوسف، أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق. من طلب العلم بالكلام تزندق، يعني من كان منهجه ومرجعه في العلم إلى وصول علم الكلام فمصيره إلى الزندقة والعياذ بالله. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. من طلب المال بالكيمياء أفلس. ولعلها ليست الكيمياء التي تدرسونها عندكم في الآن في المناهج، وإنما كانوا يضربون حسابات محددة بالكيمياء أو يخلطون خلطات محددة لصياغة الذهب المغشوش أو نحو ذلك، فإذا كانت تخرج صورة الذهب وليس هو الذهب الحقيقي فإن هذا فلس، لأنه ذهبه يكون مغشوش. ومن طلب غريب الحديث كذب، يعني الذي يبحث عن الغرائب فإن الناس سوف يرمونه بالكذب. من كان يبحث عن غرائب الأخبار ويأتي بها فإنه لا محالة سوف يكذب، لأن الغرائب الناس إذا قد يقبلون منك غريبة واحدة من الغرائب، لكن إذا كثرت الغرائب عندك اتهمك الناس بالكذب، فهذا مظن للكذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهنا نجد الشارح لم يرتب أقوال العلماء حسب مكانتهم العلمية، لأن الإمام الشافعي لا شك أنه مقدم على أبي يوسف، ولا نقول لأن الشارح حنفي فإن هذا الشارح لا يظهر عليه علامات التعصب، وإنما ناسب أن يذكر أبا يوسف لأن أبا يوسف هو الذي كان يناظر بشر بن غياث المريسي. وهنا نقل حكم الإمام الشافعي فقال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام يعني الذين يشغلون الناس بالجدال الباطل المأخوذ من علم الكلام، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، يعني وأقبل على علم الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا، والإمام الشافعي شاعر مشهور، قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، أو مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إذن العلم ما روي بالسند، والذي يروى بالسند يشمل القرآن والسنة، لأن القرآن أيضا تتلقته الأمة بالسند عن طريق القراء، يرويه جيل عن جيل، فهذا هو العلم. وهذا الحكم الذي قاله الإمام الشافعي ليس اجتهاد منه، بل هو حكم الخلق.